بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيل التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أخطاؤنا في علاج الأخطاء،
في فضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فلعله من طيب الفعل أن يتكرر لقاؤنا بمبدأ هذه الإجازة، وأظن أن التقينا أيضا بمبدأ الإجازة الماضية في هذا المركز الصيفي ثانوية العز بن عبد السلام بالرياض، في محاضرة كانت بعنوان كلانا على خير. وكما ذكرنا في العام الماضي إن كنتم تتذكرون، أن دروس التربوية الشهرية التي كانت تلقى في العام الدراسي أثناء العام الدراسي تتوقف وتوزع في الإجازة على بعض المراكز أو المساجد، وهذا هو الدرس الأول في هذه الإجازة، وكان آخر درس بعنوان وأنشف الأيام منكم. الحديث معشر الإخوة الكرام عن الأخطاء حديث ليس غريب، ليس غريبا أن نتحدث عن الأخطاء ونتحدث عن علاجها، وليس غريبا أن يتحدث أي متحدث عن الأخطاء، سواء كان حديثه من خلال منهج منضبط أم غير ذلك. ومن يتحدث عن الأخطاء لا بد أن يجد أمامه رصيدا ضخما، لأن البشر أيا كان إيمانه وأيا كان تقواه وأيا كان علمه، لا بد أن يقع في الخطأ والذنب والتقصير، فضلا عن الخطأ الآخر الذي هو ليس إثما ولا ذنبا، إنما هو خطأ من قبيل الاجتهاد، بل يؤجر عليه صاحبه أجرا واحدا، كما تعلمون أن المجتهد إذا أخطأ فله أجر. إذن فما دام الخطأ صفة ملازمة للبشر باعتبار كونه البشر ابتداء، فإننا بحاجة إلى الحديث عن منهج علاج الأخطاء. وما دمنا نرى الأخطاء أمام ناظرين، ولا بد أن نراها ونتحدث عنها ونعالجها، فنحن بحاجة إلى أن نضبط المنهج حتى لا نشتبه ونقع في الخطأ ونحن نعالج الخطأ. وأمامي عدة أخطاء أشعر أننا جميعا نقع فيها ونحن نعالج الأخطاء، سواء كانت أخطاء أنفسنا، فالمرء يدرك الخطأ والتقصير على نفسه ويسعى إلى تصحيحه وعلاجه، أو كانت أخطاؤنا في الميادين التربوية من خلال الأسرة أو من خلال المدرسة أو من خلال أي مؤسسة تربوية تمارس التربية، فهي لا بد أن تكتشف الأخطاء، ولا بد أن تكتشف أنها تقع في الخطأ، ومن ثم كانت بحاجة إلى أن تترسم معالم منهج واضح منضبط في علاج الأخطاء والتعامل معها. ونحن أيضا بحاجة إلى انضباط المنهج في التعامل مع الأخطاء في أخطائنا العامة التي تقع في مجتمعاتنا والتي نسعى إلى علاجها، في رسم المنهج في علاج أخطاء المجتمعات الإسلامية، وفي علاج أخطاء الناس، وفي علاج أخطاء الصحوة الإسلامية. ونحن نقول هذا لأننا نرى جميعا أننا نرتكب أخطاء باسم علاج الخطأ، وباسم التصحيح، وربما كان هذا الخطأ أكثر شناعة وأكثر خطأ من الخطأ الأول، وذلك راجع إلى افتقاد المنهج. إن من يسعى إلى تصحيح الخطأ قد يتصور أن حسن مقصده وسلامة نيته أن هذا وحده كافي في انضباط منهجه، فيرى أنه ما دام يريد الإصلاح، ما دام يريد النصح، يريد العلاج، فهذا وحده كافي في أن يرفع عنه اللوم والمحاسبة، وهذا يؤهله أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يريد وأن يرتكب ما يحلو له باسم تصحيح الخطأ، لأنه ناقص، لأنه يريد الإصلاح، لأنه يريد الخير. ولئن كانت النية وحدها، لئن كانت النية الحسنة وحدها ليست كافية في سلامة أي عمل وأي قول، فهي كذلك أيضا في تصحيح الخطأ والنصيحة ليس مناط السلامة هو النية وحدها. ومن ثم كنا بحاجة إلى الحديث عن منهج تصحيح الأخطاء، وإلى الوقوف عند بعض أخطائنا التي نقع فيها ونحن نعالج الأخطاء، وربما كانت أكثر خطأ وأشد نتاجا من الخطأ نفسه الذي حاولنا علاجه وإزالته. وسنقص وإياكم في هذه القضايا أمام ميدان واسع الرحمة، فسنتحدث تارة عن أخطاء أنفسنا، وتارة عن علاج الأخطاء التي تقع في المؤسسة التربوية الأولى الأسرة، وتارة في الأخطاء التي تقع في المؤسسات التربوية الأخرى خلاف الأسرة المدرسة وغيرها، وتارة نتحدث عن المجتمعات وعن الصحوة. ولا جامع لهذا الحديث إلا أنه حديث عن الأخطاء في معالجة الأخطاء. أول خطأ نرتكبه في التعامل مع الأخطاء إهمال علاج الخطأ أصلا والتهرب من التصحيح. وهو أسلوب قد يسلكه المرء مع نفسه فيمارس حيلا لا شعورية يتهرب فيها من المسؤولية، ويتهرب فيها من تأمين النفس للخطأ، ويرفض أن يواجه بخطأ، ويرفض أن يقال له أخطأ، فهو يرفض النقد جملة وتفصيلا، تصريحا وتلميحا، إشارة أو عبارة. وأحيانا أيضا نرفض الخطأ في مناهجنا التربوية، إننا لا بد أن نقع في الخطأ في ذوات أنفسنا أو في أعمالنا في مؤسساتنا التربوية أو على مستوى مجتمعاتنا ككل. أيا كانت أعمالنا وجهودنا لا بد أن نقع في الخطأ فيه، وحينئذ لا بد من المصارحة والوضوح والاعتراف بالخطأ، ورفض الحديث عن الأخطاء ورفض النقد إنما هو استسلام للخطأ وإصرار عليه. إنه لا يليق بالمرء أن يرفض مصارحة مع نفسه ومناقشة أخطاء، إنه لا يليق به أن يرفض النقد ويتهم النقد الموجه له من الآخرين. وكذلك لا يسوغ لنا داخل مؤسساتنا التربوية أيضا أن نرفض المراجعة. إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن الأخطاء التي يقع فيها الأب تجاه تربيته لأبناء حديثا واضحا صريحا، ولا بد أن تقع أخطاء. إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن الأخطاء التي تقع فيها الأم في تربيتها لأبنائها وبناتها حديثا صريحا واضحا. إن من حقنا فمن واجبنا أن نطلب المراجعة لمناهجنا التربوية سواء كانت في المؤسسات التعليمية والتربوية، ومن حق أي ناقد مخلص أن يطالب بالتصحيح وأن ينتقد وأن يبدي وجهة نظره في مناهج التربية وبرامجها داخل المؤسسات التربوية الرسمية أو غيرها. ومن حقنا داخل قطاع الصحوة أيضا أن نرفع أصواتنا وأن نطالب بإعادة النظر والتصحيح ومراجعة البرامج التربوية تارة بعد أخرى، والتهرب من النقد والتهرب من المراجعة واتهام من ينتقد إنما يعني الإصرار على الخطأ، إنما يعني اعتقاد العصمة للنفس. فلا بد أن نتربى وأن نربي غيرنا وأن تتربى مجتمعاتنا على أن تكون لغة النقد البناء لغة سائدة بين الجميع، وعلى أن يكون الحديث عن الأخطاء حديثا لا تقف دونه الحواجز ولا العوائق، ما دام ذلك داخل إطار النصيحة وداخل إطار النقد البناء. الخطأ الثاني ردة الفعل وعلاج الخطأ بخطأ آخر، وهذا غالبا ما ينشأ عن زيادة الحماس لمواجهة هذا الخطأ. ونضرب على ذلك أمثلة في واقع الشخص، واقع الإنسان. قد يكتشف مثلا الإنسان خطأ في نفسه، وحينئذ يدعوه الحماس إلى تصحيح هذا الخطأ، فيتعامل مع نفسه بردة فعل، ويتعامل مع هذا الخطأ بخطأ آخر ربما كلف نفسه ما لا يطيق، وربما وقع في خطأ آخر مقابلا لهذا الخطأ. فعلى سبيل المثال حين يكتشف المرء مثلا أنه مقصر في طلب العلم الشرعي ويرى أن أقرانه قد فاقوه وسبقوه، فهو هنا اكتشف الخطأ وسيسعى إلى تصحيح. وحين يقارن نفسه بمن حوله من أقرانه وزملائه يرى أنهم قد سبقوه سبقا بعيدا، فيسعى إلى تصحيح هذا الخطأ ويرسم لنفسه برنامجا طموحا، برنامجا لا يطيق أن يصبر على بعضه فضلا عن أن يطيقه كله. وحين يبدأ التنفيذ ويخوض الميدان يصطدم بالواقع ويرى أن ثمة مسافة هائلة بين المثال والواقع، ثمة مسافة بين تلك الصورة التي رسمها لنفسه والتي كان يتطلع إليها وبين ما كان يمكن أن يصل إليه من قدر من التصحيح. وحين يصل إلى هذا الحال فإنه في الأغلب لا يعود إلى التوازن مرة أخرى. فلو رسم لنفسه مثلا مقدارا من الحمل أو قدرا من الوقت يقرأ فيه أو قدرا من الدروس العلمية يلتزم بحضورها، واكتشف بعد فترة أن هذا البرنامج كان مثاليا وأنه خطأ، فإنه لا يعود إلى التوازن حتى وهو يصحح هذا الخطأ. إذن فيجب أن نحذر الحذر الشديد حين نحاول تصحيح أخطاء أنفسنا، أن نحذر من الوقوع في ردة الفعل التي قد توقعنا في الغلو والمبالغة أو قد توقعنا في خطأ آخر في طرف مقابل. فهو مثلا هذا الذي اكتشف أنه قد وقع في خطأ وإهمال في جانب طلبه العلم الشرعي، قد يدعوه ذلك إلى إهمال واجبات أخرى وإهمال حقوق أخرى وما أكثر ما نقع في ذلك، وكل هذا ناشئ عن ردة الفعل. وربما يكون هذا الخطأ الذي وقعنا فيه أشد من خطأنا الأول. وقد يكون ايضا تجاه اعمال الاخرين. فقد جاء مثلا اعرابي الى النبي الى المسجد وبال فيه كما تعرفون من الحديث الذي تحفظونه جميعا، فهو هنا قد وقع في خطا، فاراد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعالج هذا الخطا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يعالجوا الخطا بخطا اخر. بل القضية تتعدى ذلك حين تكون ردة الفعل مسؤولة عن رسم المناهج أصلا. فكم نرى من مناهج التغيير يراهن أصحابها عليه ويروا أنه لا منهج لتغيير الأمة إلا هذا المنهج، ولا طريق إلا هذا الطريق، وأي امرئ يسلك غير هذا الطريق، بل أي امرئ لا يتطرف هذا التطرف الذي يتطرف به أصحابه فهو ضال منحرف زائغ، فهو لا يملك التأهل لإنقاذ الأمة والتغيير. وحين تتأمل في هذا المنهج كله تراه لا يعد أن يكون رد فعل تجاه خطأ آخر. ولا نريد أن نضرب الأمثلة فهي واضحة، لأن ضرب الأمثلة قد يثير بعض الحساسية خاصة في الحديث عن مناهج التغيير والمناهج الدعوية. لكن أنت تأملت في الواقع ووضعت أمام قائمة من مناهج التغيير المطروحة في الساحة، لرأيت أن عددا منها لا يعد أن يكون رد فعل لعلاج خطأ في مناهج أخرى. وحينئذ غالبا الموقف الذي تتحكم فيه ردة الفعل بشكل واضح، الغالب أن هذا الموقف يقع في خطأ آخر مقابل الخطأ الأول، وربما كان أشد خطأ منه. وأيا كانت نسبة الخطأ لا يعني ذلك أيهما أشد خطأ، المهم أنه خطأ. إذن ونحن نعالج الأخطاء سواء كانت أخطاء أنفسنا أو أخطاء الآخرين، فلا يسوغ أن نعالج الخطأ بخطأ آخر، ولا يسوغ أن ننطلق من ردة فعل دون تأمل في ما نريد أن نسعى إليه، ودون تأمل في المنهج الذي نطرحه بديلا لعلاج ذلك الخطأ. ثالثا، من أخطائنا في معالجة الأخطاء رفض التصحيح العلني للأخطاء جملة. نعم، هناك أخطاء ينبغي أن تصحح من خلال قنوات خاصة ومن خلال طرق شخصية وسرية، لكن ثمة أخطاء ومنكرات وقضايا لا بد أن يتحدث عنها، ولا بد أن تعالج تحت ضوء الشمس، ولا بد أن تعالج بوضوح. ومناط الأمر في ذلك كله إنما يعود أولا وأخيرا إلى المصلحة الشرعية، فحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ سرا وبطريقة شخصية فإنه ينبغي أن يعالج كذلك، وحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ بصورة علنية واضحة فحينئذ الطريقة المثلى هي هذه الطريقة، والأمر يدور مع المصلحة الشرعية. ولا شك أننا قد نجد داخل هذه الدائرة مجال اجتهاد في بعض الجوانب، لكن أن نرفض التصحيح العلني للأخطاء جملة فهذا منهج مرفوض، وهو ناشئ أصلا من عقدة رسم النقد ابتداء، حيث قد تربينا على رفض النقد، وتربينا على اعتبار أن النقد والحديث عن الأخطاء يعني بالضرورة الضلال والتأثير والفشل والعداوة إلى غير ذلك من اللوازم التي نربطها بتصحيح الخطأ. وسيأتي حديث مزيد حديث عن هذه القضية، لكن لو كنا نرى وتربينا أنه يمكن أن ننتقد ويمكن أن نتحدث عن الخطأ والوضوح، وأن هذا لا يعني الفشل، ولا يعني الاثم، ولا يعني ان تكون لنا مقاصد مغرضه. لو فرضنا ورأينا أنه يمكن أن يكون هناك حديث ونقد بناء عن الخطأ مع حسن النية وسلامة المقصد، لاستطعنا أن نبني منهجا سليما للنقد يمكن أن يستفيد منه الجميع. ونحن نرى مثلا ونقرأ في الصحف كثيرا نقرأ المقترحات ونقص بعض الأوضاع في المجتمع والمطالبة بالتصحيح، فنرى مثلا من يطالب بزيادة اليوم الدراسي، ونرى مثلا من يطالب بإضافة مادة من المواد وبتقليص مادة من المواد، وجميع يتحدثون ولا أحد يرى أن في مثل هذا الحديث طعنا مثلا في المناهج التربوية واتهاما لها بالفشل والقصور وعدم الوفاء بمتطلبات العصر، بل الجميع يرون أنه يمكن أن نتحدث ونقترح، وليس بالضرورة أن يكون حديث كل امرئ حديثا صوابا صحيحا، ثم ليس بالضرورة أن يكون كل حديث عن الخطأ، إنما هو حديث مقرون بسوء النية والمقصد. لكن حين يتحدث المصلحون مثلا عن المطالبة بالتصحيح، حينئذ يواجهون بألوان من الإرهاب الفكري والمحاصرة للكلمة من الصادقين ابتداء قبل غيره. فيقال ان في هذا الكلام طعنا واتهاما وإثارة للبلبلة الى غير ذلك من تلك الاوصاف التي يوصف بها الناقصة. ان مجتمعات المسلمين تعاني من ازمات ايا كانت هذه الازمات، ولنقل مثلا مشكلة المخدرات، مشكلة تعاني منها مجتمعات المسلمين أجمع. والدليل على هذا أنك لا ترى دولة من دول المسلمين إلا وفيها جهاز أمن متكامل لمكافحة المخدرات، وهذا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة اسمها مشكلة المخدرات، ويتحدث عنها في الصحف ووسائل الإعلام ويكتب عنها تحذيرا من وقوع هذه المشكلة ومحاولة إعلاج من وقع فيها إلى آخر المقاصد التي تدفع للحديث عن هذه المشكلة. ونرى أن مشكلات مجتمعات المسلمين الأخرى هي الأخرى شأن وشأن هذه المشكلة، ينبغي أن نتحدث عنها بوضوح وأن نتحدث عن حجم هذه الظواهر وعن انتشارها في المجتمعات. فلماذا تكون عندنا حساسية مطلقة فعندما يتحدث مثلا عن انتشار بعض المشكلات في المجتمعات يقال ان في هذا تشكيكا في المجتمع وفي هذا إثارة للزلزلة وهذا الحديث طعن في المجتمع الى غير ذلك؟ ولم يقل احد من الناس مثلا ان تخصيص اجهزة خاصة في مكافحة المخدرات مواجهتها ان هذا يعني اتهام المجتمع مثلا بأنه غالب في ظاهرة المخدرات. وحين نعود إلى تاريخ الأمة نرى أنها بنت منهجا واضحا للنقد الواضح العلني، ولم ترى ذلك يعني الطعن ولا التشكيل. فيقوم أحد من الرعية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس على المنبر وقد كان خليفة، فيواجهه بالحديث عن خطأ علانية ويناقشه عمر رضي الله عنه حتى يقتنع الجميع، وتحصل الحادثة نفسها مع معاوية رضي الله عنه وهو خليفة. ونرى تلك الاختيارات الفقهية التي اختارها مثلا عمر رضي الله عنه أو اختارها عثمان أو علي أو غيره حول جمع المصاحف أو حول متعة الحج أو حول الإتمام في الحج، أن كل هذه الاختيارات واجهت انتقادا وواجهت حديثا علنيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أنهم لا يزالون الإخوة. والجميع المنتقد والمنتقد المتحدث عن ما يرى أنه خطأ والآخر الذي يقع فيما يرى أنه خطأ نرى أن الجميع يرون أنهم لم يتجاوزوا حياد الأخوة ولم يتجاوزوا هذه الدائرة. ونرى مثلا سعيد من ونرى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ينكر على مروان حين كان واليا على المدينة وقد قدم خطبة العيد على الصلاة فيقول له في محضر من الناس خالفت السنة يا مروان. ونرى من ينكر على بشر حين حرك يديه في الخطبة ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بالسبابة. وحين ندعو لإهمال هذا التصريح وإهمال الحديث عن التصريح العلني والحديث عن الأخطاء فإن هذه دعوة إلى إلغاء كل التراث الذي حفظه لا الذي حفظ لنا التراث الذي يتحدث عن انتقاد المبتدعة والحديث عن أسمائه والحديث عن أخطائه وانتقاد مناهجه. وهذا يدعو إلى أن نصادر كل حدث وكل رواية وكل موقف قام فيه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قام فيه سلف الأمة أو قام فيه من تلاهم بعد ذلك من الناصحون أن نصادر هذه الروايات وأن نغض طرفا عنه وأن لا نخرجها للناس لأن هذه ترب الناس على الحديث عن الخطأ العلمي. بل لعل هذا المنهج أن يدعونا إلى التعسف في تحريفه إلى التعسف في تأويل نصوص صحت عنه صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس. فقد بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أن يقولوا بالحق حيث كان لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه واجب على كل مسلم أن يقول بالحق حيث رآه أو علم وأن ينكر المنكر حيث رآه ونهى أن تمنع هيبة الناس وأن يقول بحق رآه أو علم. إذن فنحن حين نكون واقعيين ومنطقيين فإنه خير لنا أن نبني منهجا سليما للنقد يتحدث عن الأخطاء تحت ضوء الشمس ويتحدث عن الأخطاء علانية لكن يكون هذا منهاضا بسياسة المصلحة والحكمة بعيدا عن مقصد الإثارة والتشكيك واتهام النوايا. رابعا من أخطائنا في معالجة الأخطاء المثالية أن نكون مثاليين فنطلب من أنفسنا أو نطلب من أبنائنا أو بناتنا مثلا أو أن نطلب من مجتمعاتنا أو نطلب من جيل الصحوة صورة مثالية. وحينئذ إذا نرسم هذه الصورة نحاسبهم عليها. فالأم مثلا كثيرا ما تعاتب أطفالها وربما تعاقبها على أخطاء لا بد أن يقع فيها الطفل ما دام طفل. فحين يأتي الطفل ويعبث مثلا ببعض أساس المنزل أو يعمل إلى آنية فيكسرها أو يسيء إلى أحد إخوانه الصغار تعاتبه الأم وتعاقب وربما كانت العقوبة شديدة وهي تطلب منه أن يكون منضبط مثاليا فلا يسيء إلى إخوانه الصغار ولا يعبث بالتراب ولا يعبث بالأسف ولا يرفع صوته ولا يبكي ولا 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 إلى آخر هذه القائمة. ولو راجعنا بحق تعاملنا مع أبنائنا وخاصة الصغار لرأينا أننا مثاليون كثيرا. فنطلب منهم صورة مثالية لا يمكن أن يصلوا إليها وبناء على هذه الصورة التي نرسمها نحاسبهم عليها. فنحن نرسم صورة نريد أن يصلوا إليها وحين يتخلفوا عن هذه الصورة نرى أنهم قد وقعوا في الخطأ. وقل مثل ذلك مثلا في الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم والشباب الأخيار فالمسلم وغيره ممن ينظر إليهم يطلب منهم صورة مثالية. وأقول وبكل ثقة أننا كثيرا ما نطلب منهم أن يكونوا معصومين. فنطالب منهم التجرد عن ذواته والارتفاع عن كل ما يقع فيه بشر، وحينئذ حين نرسم لنا صورة في الذهن للداعي ونرسم صورة في الذهن لطالب العلم وأنه ينبغي أن يكون على هذه المواصفات، وصورة للشاب المسلم ينبغي أن يكون وفق هذه المواصفات، وهي صورة مثالية صورة نظرية أخذناها بعيدا عن الواقع الذي نعيشه وبعيدا عن الواقع البشري. حين نرسم هذه الصورة فإننا سنحاسبهم عليه، ويترتب على هذا أن نعتبر من الأخطاء ما ليس كذلك، وأن نرى أن الأخطاء التي هي طبيعية أصلا أو نرى أن الخرافات الطبيعية ينبغي أن تخرج من البشر نراها أخطاء. وقل مثل ذلك مثلا في الطالب، فالأستاذ قد يرسم صورة مثالية للطالب فيرى أنه ذاك الطالب الذي يلتزم بالأدب التام، فلا يسيء الأدب مع أستاذه في استئذانه وحديثه، ولا يسيء الأدب مع زملائه، ولا يمكن يتأخر عن أداء الواجب يوما من الأيام، ولا بد أن يفهم ما يلقى عليه فهما سليما، ولا يسوغ له أن يشتغل عن الدرس، ولا أن يلزم، ولا أن يتأخر عن الحضور إلى الفصل، ولا أن يغيب، ولا يمرض، ولا تصيبه عوارض، ولا ثم يرسم هذه الصورة ويحاسب تلميذه بناء عليه، ويطلب من التلميذ أن يعيش في جو مثالي. الأستاذ نفسه حين كان تلميذا لم يصل إلى جزء مما يطالب تلامذته أن يصلوا إليه، وحين يكون الأستاذ والمربي واقعيا في التعامل مع من يربيه فهو حينئذ لا بد أن يأخذ في الذهن أنه يتعامل مع بشر تأخذه عوارض النقص والغفلة والنسيان والهوى إلى غير ذلك، فحينئذ يضع الأخطاء في إطارها الطبيعي وحجمها المعقول. الخطأ الخامس خطأ مقابل لهذا الخطأ، وهو أن نعتذر بأننا بشر وأن البشر لا بد أن يقعوا في الخطأ، وهذا أمر صحيح، يعني صحيح أن البشر لا بد أن يقعوا في الخطأ، لكن ليس هذا عذرا نضرب به في وجه كل من يطالب بالتصحيح. وحين نقول هذا العذر فإننا ينبغي أن نقوله ونحن نحمل العزيمة والإرادة الجادة والاستعداد للتصحيح، ثم ثانيا نحن على استعداد لأن نحمل تبع هذا الخطأ. أضرب لك مثال، يعني مثلا لو إنسان يسير في الطريق، نحن نطالب الإنسان الذي يسير في الطريق ويطالب أنظمة المرور أن يكون منتبه وأن يضع مثلا مسافة بينه وبين السيارة في أمامه، لكن الإنسان بشر قد ينشغل مثلا فتقف السيارة في أمامه فجأة فيصطدم به، وحين يطالبه هذا الشخص بأن يتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه وأن يقوم بإصلاح سيارته، فإنه لا يقبل منه الحال أن يعتبر عنه أنه بشر، والبشر قد ينسى وقد يسهو وقد يغفل وقد نعم قد يفعل ذلك كله، لكن عليه أن يتحمل تبع الخطأ الذي وقع فيه فيقوم بإصلاح ما أسفل. ولهذا فمثلا الخطأ الذي يقع من الإنسان ويترتب عليه تلف في أموال الآخرين أو أبدانهم لا يرجع فيها أبدا الخطأ، فقط الخطأ مثلا يطالب الإنسان فيه أن يدفع الدية، وقل مثل ذلك في الإفلاس لو أتلف مال غيره خطأ فهو مطالب بالضمان مع أنه بشر، وقيمة الخطأ هنا أنه رفع عنه كثيرا لكن بقي يتحمل تبع الخطأ. المقصود أننا يجب أن نتوازن، فلا نطلب من الناس المثالية ولا ندافع أخطائهم ونثور أخطائهم بحجة أنهم بشر، فقد نرى مثلا الأب كثيرا ما يعتذر عن ابنه لأنه مراهق وأن هذا شأن الشباب، وقد نرى مثلا أيضا الأستاذ يعتذر عن حال طلابه لأنهم مراهقون، وهكذا نعتذر عن الخطأ، وربما نعتذر عن الكبائر بحجة أن من يفعلها بشر وبحجة أنهم مراهقون وبحجة أنهم يعيشون في عصر مليء بالفتن والمغريات إلى غير ذلك. الخطأ السادس أساليب الإسقاط والتبرير وغيرها من أساليب الدفاع عن الأخطاء. قد نعترف بالخطأ لكننا لا نحمل أنفسنا مسؤولية الخطأ، فنحاول مثلا أن نحمل غيرنا الخطأ أو نحاول أن نبحث عن أسباب وعوامل ذهنية نعلق عليها مسؤولية الخطأ. وتحدثنا عن هذه القضية في درس سابق بعنوان دعوة للمصارحة، فلا نريد أن نطيل فيها. الخطأ السابع، الخطأ في مقاييس تحديد الخطأ، يعني عندما نقول أن هذا الأمر خطأ على أي أساس اعتبرنا أن هذا الأمر خطأ؟ فأحيانا مثلا قد نعتبر الخروج عن المألوف خطأ، قد نعتبر من يأتي بشيء جديد لا لشيء إلا لأنه جاء بأمر جديد لم نعلمه. وأظن أن هذا المنطق منطق مرفوض من الجميع، وهذا منطق عقلية الذين يرفضون التجديد. والمنطق نفسه هو الذي عاد قوما من الناس إلى أن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. أيضا أن يكون المقياس مثلا قول فلان من الناس، فنعتبر أن من خالف حول فلان من الناس أيا كان شأنه ومكانته أن هذا خطأ، ونعتبر أن فلان هذا هو الحاكم على أقوال الناس وعلى أعمال الناس. فإذا قال أحد قولا يخالف قوله فهذا يعني أنه خطأ، وحين يقول قولا نذهب إلى فلان من الناس فنستشيره ونسأله، وحين يقرر أن هذا القول خطأ حينئذ نرى هذا خطأ ونحاسب ذاك عليه. وهذا منهج مرفوع تحدث عنه أئمة الإسلام. ممن تحدث عن ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، مما قاله في ذلك قال: وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني، كانت هذه معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، ولست أعلم من هذا ولا هذا، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة كنسبة أبي بكر، نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم إلى آخر الكلام. يعني أنك مثلا عندما يقول فلان من الناس قولا يخالف قول هذا الرجل الذي جعلته حكما، فإنه وإن خالف قول هذا الرجل الذي هو أعلم منه ولك وأتقى منه إلا أنه قد وافق غيره ممن هو أعلم من هذا العلم الذي نصبته حاكما على أقوال الناس وعلى آرائه. وقال أيضا، قال تعالى: وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك، فالحكم فيها الكتاب والسنة. لا يسوغ أن نجعل مقياسا للمقاييس قول فلان من الناس هو المقياس، فمن خالفه وشد عنه فهو الواقع في الخطأ. وهذا منطق المقلد ومنطق الإرهاب الفكري حين نحتج على الناس لأن هذا القول يخالف قول فلان أو يخالف ما قرره فلان، فليس من أحد كائن من كان حجة على هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجادل ويحاج ويخطئ الناس ينبغي أن يجادل ويحاج بالمنطق والدليل والبرهان الشرعي. الخطأ الثامن، الخطأ في التعامل مع مسائل الاجتهاد، وذلك أن هناك مسائل هي مسائل اجتهاد الأمر فيها سائل، وقد اختلفت الأمة فيها ولا يزال الخلاف فيها إلى أن تقوم الساعة. وحين نعمد إلى تقطيعة الناس في هذه المسائل وربما التشريع عليهم والتغليظ عليهم فإن هذا منهج مرفوض. وتحدث الأئمة عن ذلك في باب الإنكار. قال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بغير مذهبه فإنه لا إنكار في المجتهدات. وقال الإمام النووي: ثم العلماء لا ينكرون إلا ما أجمعت عليه الأمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل المجتهد المختلف لا يجوز دمه بإجماع المسلمين. المجتهد المخطئ لا يجوز دمه بإجماع المسلمين، فما بالك ما هو أعلى من الدم من الاتهام بالضلال والانحراف والخلل في المنهج وإلى غير ذلك بحجة أنه خالف في مسألة من مسائل الاجتهاد. وقال أيضا: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. والأقوال عن الأئمة في ذلك محفورة مشهورة مدونة. أن مسائل الاجتهاد وهي التي ليس فيها دليل قاطع صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ أن ننكر على الناس فيه ونخطئهم ونعثمهم، خاصة إذا انطلقوا من خلال اجتهاد أيا كان هذا الاجتهاد. بل إننا نرى مثلا أن هناك من يحول بعض مسائل الاجتهاد إلى أصول وإلى منهج فيقيم الناس من خلاله ويضللهم ويخطئهم ويؤثمهم عليه. ولنضرب على ذلك مثالا حتى تكون الصورة واضحة. نحن مثلا في هذا المركز الصيف يسلك بعض الأخوة العاملين في المراكز الصيفية إلى أن يقوم بعض الأنشطة المستحدثة المعاصرة والتي اختلف أهل العلم في حلها وحرمتها أو مشروعيتها وعدم مشروعيتها. وعلى سبيل المثال مثلا قضية التمثيل وغيره، ولا نريد أن نخوض في هذه المسائل، لكن أيا كان الرأي الذي نصل إليه فهي مسائل اجتهاد ليس فيها نص صريح واضح يقطع بحرمتها وعدم مشروعيتها أو يقطع بالعكس. ولئن كان ولئن توصلت عنك إلى قناعة كاملة أدت بك إلى أن لا تشك في أن قولك حق، فيجب أن ترى في ذهنك وتتصور أن هناك من أهل العلم الذين لا يقلون عنك علما وورعا قد قالوا خلاف ذلك. وهذا لا يعني بالضرورة أن قولهم أفضل منك، لكنه يعني أن القضية دائرة في مجال الاجتهاد. فلماذا مثلا تقام معارك حول هذه القضية ونجعل هذه القضية قضية منهج إن من منهج الدعوة كذا وكذا؟ بل تجد بعض الناس مثلا يجعل أن من منهج الدعوة تحريم التمثيل، أو أن بعض الناس عندهم خلل في منهج الدعوة وذلك أنهم يقعون في التمثيل إلى غير ذلك. يعني على الأقل إذا قررنا خطأ فهذا حجم طبيعي. قل افترض مثلا أنه عافي، مع أننا لا نرى أنه عافي ما دام قد استند على اجتهاد وفتوى لأحد من أهل العلم في مثل هذه المسألة، فغاية ما عندنا من اجتهاد مخطئ. لكن حتى لو قررت أنه عافي، هل يعني هذا أنه صار منفرد وصار ضال وصار عنده خلل في المنهج وينبغي منابذته وحجره وأنه لا يمكن أن يصلح الأمة ولا يمكن أن يفعل خير إلى غير ذلك؟ بل هناك من ينحرف مثلا على بعض هذه الأنشطة ولو ناقشته وجدت من السبب هو هذه القضية. وقل مثل ذلك في قضايا أخرى وكلها ناشئة عن ضيق العقل حول مسائل الاجتهاد وحول التعامل معه. وقل مثل ذلك في مسائل أخرى حول أسلوب آخر في التعامل معه. فقد يبحث البعض مثلا مسألة مسائل الاجتهاد ويستقصي أدلته فيتضح له أن الأدلة الشرعية تدل إلى هذا القول، فمن حقه أن يصل إلى هذه القناعة أو يتبنى هذا الرأي أو يعينه للناس.
من فضلك اقلب الشريف.